بالنسبة لي يعني المشاكل التي فاجأت الأمة، فموقف من النصارى، الموقف من الفرق الباطنين، الموقف من الكثر، كثر في كل هذا الرسائل إلى عموم المسلمين، يعني في استنصار المسلمين لحرب الكثر كثر أكثر من الكون، يكتب من شهر الثاني ثانية إلى يعني إلى عموم المسلمين بعد حمد الله وكذا والصلاة على رسول الله أما بعد فكذا كذا، يخاطب رسائل يخاطب فيها عامة الناس مو بقضية فتوى وإنما بقضية أوامر كالأوامر السلطانية، يأمرهم إلى الجهاد يخرجون القتال في كذا وكذا وكذا. فكان أحيانا يقف موقف الإمام العام والنائب العام، فكان إمام أمة يمثل كذلك إمام أمة رحمه الله. أيضا من الأمور العجيبة في حال شيخ الإسلام ثانية أنه حرص في كل اتجاه، وهذا من أعظم الفوائد التي نستفيدها، يعني هذا رجل كان يحارب الكفر، وكان هذا أكبر يعني لعله أكبر خطر كان يهدد الإسلام في وقته، لكنه ما انشغل بحرب الكفر وقال هذا خلينا بهذا الخطر هذا ونترك الأمور الثانية الصغيرة كتحرير قضية هل شد الرحال لزيارة حضر رسول حلال ولا حرام، الحلف بالصلاة هو جائز ولا غير جائز. بعض الناس يرى أن هذه من المسائل الصغيرة ومن الفرعيات وليس يفرق الناس فيها وليس يخالف وليس يفتي بما يخالف فلان وفلان ويخالف لأن أربعة، بل رأى أن هذه من الحق وأنها لا أريد أن تقول، علما أنه كان يعلم أن مثل هذه الأمور ستجر عليه من البلاء الشيء العظيم وتدخله إلى السجن ويحصل بها بلاء عظيم، لكنه كان يرى أن هذه الأمور وإن كانت بعض الناس يراها من الفرعيات إلا أنها من الدين الذي يجب بيانه ويجب يعني النصح لله ورسوله ولكتاب الله ولعامة المسلمين فيها ببيان الحق فيها حتى يكون الناس فيها على بصيرة. أيضا من الأمور العظيمة التي نستفيدها من حاشية الإسلام أنه كان يستهين بالمشقات وبالبلاء في سبيل الله، وهو القائل كلمات عجيبة جدا في هذا، فهو يقول ماذا يريد أعدائي مني أو ما ينال أعدائي مني، إن جنتي وبستاني في صدري أينما سرت فهي معي. يقول أعظم شيء يحبه يعني الناس الجنة والبستان يقول معي في صدري، يعني كتاب الله وسنة النبي والعيد، يقول أينما سرت فهي معي، يعني بعض الناس جنتهم في الأرض بزوجة أولاد بستان، وهذا طبعا لو نفي ما يقدر يشيل هالشيء معه، يقول لا أنا جنتي معاي في صدري حتى مش عامل على ظهري، يقول أينما سرت فهي معي. ثم يقول إن نفي سياح وإن سجني خلوة وإن قتلي شهاد، هذا الذي يستطيعه، يقول يا نفي يا سجن يا قتل، يقول إن نفي سياحة وإن سجني خلوة والخلوة مستحبة وإن قتلي شهاد، وبالتالي يعني كان يستهين بأي مشقة أو بأي جهد يناله في سبيل الله. كذلك من الأمور المميزة في حياة شيخ الإسلام تيمية أنه نذر نفسه لله، ولذلك لم يتزوج قط، يعني ترك الزواج، ويبدو أنه كان يعلم أن أحوال هذه الأمة والمصاعب والمشقات التي فيها كانت تستحق إنسان ينذر نفسه لله ويعني يحاول أن يقف على كل هذه الثغور ويسد هذه الأبواب يعني المفتوحة على يعني أمة الإسلام. على كل حال أنا أشعر بأني ما وصيت ولكني حاولت، والأمر كما ذكرت هو أكبر من هذا ويحتاج إلى جلسات وجلسات، ولكن حسبي أني يعني قدمت علما عظيما من يعني أعلام هذه الأمة لشباب الإسلام، ينظروا هم بأنفسهم وليقفوا هم بأنفسهم وليقرأوا وليتمعنوا، وذلك أن هذا الرجل اجتمعت فيه صفات عظيمة، لا شك أن كل منا يحتاج على الأقل أن يتصف بصفة من هذه الصفات، وأن سد يعني بعض هذه الثغرات التي سدها شيخ الإسلام تيمية، ونقول رحمه الله رحمة واسعة، ولا شك أننا نشرف ويعني نشعر بالعزة عندما ننتمي إلى هذه المدرسة الفكرية العظيمة وتبعية لمثل يعني هذا الشخص العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى
أن ينفعنا بما تعلمناه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله.
على هذه المحاضرة الرياضة النافعة الهادفة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها إن شاء الله تعالى. الحقيقة أخواني الكرام، قبل الأسئلة وبعد هذه المحاضرة القيمة، وأذكر بقول ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: ماذا يظن أن يفعل أو أن يفعل أعداء الدين الليلة الثاني أبي صدري بينما نأكل معي إن جسمي قوة وإقامي بين الزيارة وقت الشهادة. أقول بعد هذا أخواني الكرام، ينبغي علينا أن نسجل ما سمعناه اليوم إلى وقت أمل في حياتنا، فنكمل عن بعد الجد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نكون يدا ضيعة داعية لله سبحانه وتعالى. لعل الله عز وجل يبارك في الخطوات القليلة، وأن يرد الله سبحانه وتعالى إلى الأمة بإذنها من جديد إن شاء الله تعالى. على كل حال، المرة قبل الأسئلة طبعا ما نستطيع أن نذكر جميع الأسئلة، فنقدم ما أسئلة في محاضرتنا هذه لأنها كثير من الأسئلة الحقيقية. أذكر أن الجمعية قد أقامت المؤتمر الأول الفقهي عن حكم شهادات الاستثمار، وهذه المرة المؤتمر الذي أقامته الجمعية، وقد صور الفيديو هي محاضرات حقيقة نافعة جدا، والشريف الآن يباع الخارج في فرنسا هذه اللغة، فتقتلوا أخوة الكرام من الفائدة إن شاء الله. في بعض الأسئلة طبعا سنقدمها للشيخ صالح. السؤال الأول: هل أجيب عنه؟ الثاني طبعا الاتصال شريف، كثير من الأسئلة تركز على السؤال، وهو حقيقة ما أبدأ به في
سبيل الله والعافية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، لا شك أن الشيخ الإسلام ابن تيمية كغيره من علماء المسلمين لم يكن معصوما في كل قول قاله ولا في كل رأي مبتعاه، لأن العصمة في الدين إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، ولا شك أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك: إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فحقيقة قول شيخ الإسلام ابن تيمية في قضية فناء النار، هذه قد ذكرها بالتفصيل أقوال أهل الإسلام فيها صاحب الطحاوية عند شرحه للفظ الطحاوي: والجنة والنار مخلوقتان باقيتان أبدا. ذكر إن هذا إن خلود الجنة والنار وعدم فنائهم يعني أبد الآبدين هو معتقد عامة أهل السنة والجماعة، وأن بعض أهل السنة يرى الرأي الثاني هو خلود الجنة أبدا، وأما بالنسبة للنار فإنها تبقى ما شاء الله تبارك وتعالى أن تبقى، ثم إن الله تبارك وتعالى يأذن بخرابها هي وأهلها ونهايتهم وفنائهم، يعني فناء تام، وليس خروجهم منها، وإنما الذي يخرج منها إنما هو عصاة المؤمنين، كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة أن عصاة المؤمنين يعني يدخلون النار إن دخلوها عقوبة، ثم على ذلك الله تبارك وتعالى يخرجهم منها إلى الجنة. هذا القول لا شك قاله شيخ الإسلام تيمية، نقل عنه وذكره كذلك ابن القيم، استدل فيه ببعض أقوال نسبت إلى الصحابة وبحديث لكنه ليس حديث أيضا منسوب إلى عمر بن الخطاب: لو أن أهل النار بقوا فيها يعني ما عدد يعني سنين عدد رمل عالج لجاء وقت يعني يخرج منها، وكلمة نحو هذه. لكن هذا الأثر ليس بصحيح، ولكن الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه معتقد أهل السنة والجماعة هو الأخذ بعمومات القرآن في هذا، وهو يعني كما قال الله تبارك وتعالى: وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال بما يريد. وقد بين الله في يعني آيات كثيرة أنه قال عن أهل النار أنها قال لا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها ضربا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. وقال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال وآخر من شكله أزواج. فبين أن هذا أمر لا نهاية له، وكلما تفيد الاستمرار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. على كل حال يعني هذا المعتقد ليس خارجا عن معتقد أهل السنة والجماعة، وإنما هو واقع في معتقد أهل السنة والجماعة، لأنه ابن القيم ذكر في كتابه يعني ايش الكتاب اللي هو كذا في الجنان، ذكر ان هذا يعني منقول عن عشرة من الصحابة، وان بعض السلف من سبق من فينا قال بها، فلذلك هو قول كذلك يعني منسوب الى سلف الامة وليس من يعني اختيارات شيخ الاسلام تيمية وحده. حتى لو كان من اختياراته فان هذا يعني رأي على كل حال مخالف، وكما ذكرنا ان هذا امر يعني هو ليس المعصوم، ولذلك رد كثير من أهل السنة هذا الرأي. ولكن من جاوز الحد وكفره من أجل هذا وأخرجه من الدين من أجل هذا، لا شك أن هذا تجاوز وخروج من الحد، لأنه ما دام له سلف في هذا الأمر ثم هذا الأمر لا يتوقف عليه يعني عمل، هو من صحيح من أمور العقيدة لكن لا يتوقف عليه عمل، وهناك بعض أمور المعتقد ممن لا يتوقف عليه عمل قد يختلف فيها يعني الصحابة، كما اختلفوا مثلا في الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم، هل عرج بروحه وجسده أم عرج يعني بروحه فقط؟ فبعض الصحابة قالوا بروحه فقط، وكان هذا رأي لسيدة عائشة ورأي كذلك لمعاذ بن أبي سفيان وغيرهم من الصحابة، كان يرى أن المعراج لم يحصل بالروح والجسد. فالشاهد أنه إذا يعني كان أمر من أمور الاعتقاد لا يتوقف عليه كفر وإيمان فاختلف فيه الناس، هذا لا يوجب إخراج أحد من المختلفين أو من الفريقين من الدين. لكن أعداء شيخ الإسلام تيمية طبعا انتهزوا مثل هذه الأمور وجعلوها أمر مخالف للعقيدة وكفروه لهذا وأخرجوه من الدين لهذا، فهذا لا شك أنها مجاوزة للحد، ومن قال لأخيه يا كافر وليس كما قال إلا حار عليه.
الذي
قام عليه منهج ابن تيميه اتفاق وكذا نفس العباده مضمونه.
الشيخ الإسلام الثانية يعني الاصول التي يرجع اليها في معتقده هو يعني ان الكتاب والسنه قاضيان على كل قول، وانه لا يجوز ان ناخذ عقائدنا بل وشريعتنا إلا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تصدى لكل الانحرافات العقائدية التي حصلت قبله، بدعة العقائدية التي مبنى أهلها على يعني النظر العقلي والفلسفة الكلامية والاعتماد على يعني على العقل والنظر في أصول الدين، وهذا هو منهج الأشاعرة ومنهج الفلاسفة يعني شتى انتماءاتهم كابن سينا وغيره، وكذلك المعتزلة وفرق الإسلام الضالة. كان الذي يعني ضللها في مجال العقيدة أنها جعلت العقل هو الحكم وهو الفيصل في أصول الدين، فجاء الشيخ الإسلام بيّن أن الفيصل إنما هو كتاب الله تبارك وتعالى، لأنه لا أعلم يعني بالله من الله سبحانه وتعالى ثم من رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. وانتصر وأسس يعني معتقد وقال إن العقيدة الصحيحة هي ما كان عليه الصحابة والقرون التي يعني سبقت، ولذلك رد المسلمين إلى عقيدة السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وكان هذا السبب هو يعني قيام يعني كثير من الطوائف عليه التي كانت قد انتشرت أفكارها مثل يعني الأشاعرة والمعتزلة و يعني المدرسة العقلية بشتى يعني تفريعاتها. فهذه هي الأساس يعني الأساس الذي بنى عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية، إنه يعني يجب في فهم الدين أن نعود إلى الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح.
سؤال الشيخ يقول ان بعض الدعوات تقول ان ابن تيميه او بعض الصحابه سائر على السلطه ودعوتكم على هذه المواقف السياسيه
هذا القول ما هو صحيح، وانما كان يعني موقف شيخ الاسلام ابن تيميه من السلطه السياسيه في وقته كما عرفنا. فاولا كان يرى ان ستر وان اعلم الاسلام ليسوا بمسلمين وانما هم كفار، لانهم يحكمون غير شريعه الله تبارك وتعالى وانهم ناس معتدون. ثم ستر كانوا ممالئين لصنفين من اعداء الامه، ممالئين للباطنيه الفرق الباطنيه، وكذلك ممالئين للنصارى. والذي يعني اتى بهم الى بلاد الاسلام هم ما كما سمعنا الوزير بن العلقمي ونصير الدين الطوسي، وفعلوا بالمسلمين افاج. ثم كذلك كان وزراؤهم وجماعتهم كلهم من النصارى، ولذلك في ظل النصارى في ظل الستر يعني قامت للنصارى دولتهم وقام الباطنين دولتهم. فكان موقف شيخ الاسلام ابن تيميه من الستر امر واضح بين. اما من المماليك وقد يعني تعاور وقد عاش شيخ الاسلام ابن تيميه في تقريبا ثمن ملوك وسلاطين من المماليك، كان شيخ الاسلام ابن تيميه بوجه عام مناصر لهم ومعهم، وخاصه ممن هو من محب للدين ومحب لاهل السنه مثل محمد بن قلاوون، وهذا حكم 40 سنه، وكذلك ابيه من قبل اللي هو سلطان قلاوون المنصور. فشيخ الاسلام ابن تيميه كان موقفه كان ان المماليك على ما فيهم من ضعف ومن فساد ومن معاصي هم اصبح الموجود، ويجب ان يناصرون وان يوقف معهم، وان ولذلك كان دائما يعني مواصل لهم، ما كان مقاطع لهم، حتى الظلم منهم ما كان مقاطعهم، كان يواصل مثل هذا ببر الجيش الكبير اللي هو امر بسجنه وكان يحاول مقتله، لكنه ما كفره بالرغم انه كان تابع ل يعني شيخه ابن منبجي اللي هو القاضي المالكي ودول من اتباع ابن عربي، بالرغم من هذا ما كفرهم وانما حكم اسلامهم، ويرى انهم جهال، كان يرى ان هؤلاء جهال ولو عرفوا الحق لاتبعوه، فكان مواصل لهم، ويرى انه يجب شد ازرهم للوقوف في وجه الخطر الاكبر اللي هو خطر التتار وخطر الصليبيين. فلذلك لم يكن سائرا بمعنى انه مريد مثلا للسياده لنفسه، بل عرض عليه ان يكون قاضي القضاة وشيخ الشيوخ، ما قال ابا هذا، وقال لبعض وايضا ممن وشوه بعض الناس الى بعض هؤلاء الامراء انه يريد السلطان، فقال دخل على هذا السلطان قال له ان سلطانك كله يعني لو تبيعني اياه بدرهمين ما اقبله، يعني قال له بدرهمين ما اقبله، فقري هذه الجيش. فكان رجل هو اولا من ازهد الناس في المناصب الدنيويه، ما قبل ان يتقلد منصبا دنيويا قط، لا قاضي قضاه ولا مشيخة ولا أمر من هذا، وإنما فقط كان مدرسا بالمدرسة الحنبلية يعني التي هي كانت للمذهب، ودرس فيها مدة 40 سنة محتسبا مجاهدا لله سبحانه وتعالى، ولم ينشئ يعني إمارة خاصة ولا تآمر مع أمير ضد أمير آخر، وإنما كان عمله كله في أن يعني يجعل من البقية الباقية الروح الباقية للأمة الإسلامية يعني يوقف يعني التداعي والسقوط، ويرفع من شأن الأمة ما أمكن حتى يقف في وجه يعني هذا الخطر العظيم الذي يتهددهم وهو خطر التتار. طبعا هو واحد يقول واحد لو ذكرت نبذة عن كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية هذه السنة النبوية في الرد على الشعر القدرية وبين أهمية قراءته في الكتاب، طبعا هذا كتاب منهج من هذه السنة المطبوع الآن تقريبا في حوالي 7 مجلدات، كتبه لما جاء أحد السلاطين الستر يسمى خربندة، وهذا جاء بعد قازان، جاء خربندة هذا، وخربندة هذا حصلت له قصة، كان الأول هم السنة يعني قازان هذا دخل في دين السنة، وجاء خربندة هذا الذي بعده وحصلت له بعض الناس يقول قصتين، قصة أنه طلق امرأته وكان يحبها حبا عظيما جدا وطلقها 3، ثم أراد أن يردها فاستشار القضاة، وكان عندهم يعني لكل مذهب قاضي، فكل القضاة 4 أفتوا بأنها لا تحل له، لأنه خلاص من طلق امرأته 3 فإنها لا تحل له،
حتى تنكح زوجا غيره. فطبعا نفر منها، نفر انه يعني يؤخذ لزوجتي على رجل اخر ويتزوجها ليلة او ليلتين ثم على ذلك يطلقها وترد الى السلطان، نفر منها. فسأل هل ما في يعني، قال لهم انتم كلكم العادة تختلفون، ايش معنى في هذه المسألة كلكم كذا اجتمعتم؟ ما وجد طريق. يقال انه يعني جالوا هذا ابن المطهر الحيي وهذا عالم من علماء الشيعة وافتى له، قال له هذا يعني طلقك لا، قال انك عندما طلقت يعني انما طلقت بدون شهود، وقال له هي تحل لك، فارجعها له. فعند ذلك مال الى يعني مذهب التشيع، ثم اتى عمل مناظرات، فيبدو كان هذا طبعا عالم خبير بالعقائد اللي هو ابن المطهر الحلي، صاحب كتاب من هذه الكرامة في إثبات الإمامة، و الذي تعرض للمناقشة بعض المشايخ الفقه ممن لا يفهم في المعتقد، فيبدو أنه حجته يعني كانت ضعيفة أمام السلطان السفر هذا قربندا، فتحول بعد ذلك إلى التشيع، وفرض التشيع في يعني في 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 دولة سفر التي كانت تحكم في ذلك الوقت قاعدتها العراق، ولكنها تضم مناطق خراسان ومناطق إيران. ثم أتى شخص إلى شيخ الإسلام التيمية بهذا الكتاب اللي هو من هذه الكرامة، فكتب عليه شيخ الإسلام التيمية رد، وهذا رد يقع في سبع مجلدات، سماه من هذه السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، وهذا من أعظم ما كتب شيخ الإسلام التيمية. ومن أعجب الأمور أن هذا الكتاب لم يستطع أحد أن يرد عليه لليوم، وهذا من أعجب الأمور، علما أن يعني من عادة الرافضة أن يردوا على كل كتاب يتوجه إليهم، إلا هذا الكتاب لم يستطع أحد أن يرد على هذا الكتاب إلى يومنا هذا، وهو من أعظم الموسوعات التي تبين الحق في هذه القضايا، قضية الإمامة وقضية يعني العدل والرد على المعتزلة. وهذه العقيدة طبعا يعني تحول يعني تشيع إليه. نعم.
سؤال يقول إن الدعوة السلفية تم احتمالها بعلة من المذاهب الأخرى، وأنتم تقولون اتباع التشيع هو حمد ويجب أن نفهم ورحمه.
الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يكن حنبليا، وإنما كانت يعني الناس هناك طبعا كانت قضية الحنبلية والشافعية والمالكية تقريبا كان الناس قطاعات هكذا يعني أسر، والإنسان يولد من أسرة حنبلية، فالأسرة كلها وحين يكون البلد، وذلك أن الوقت الذي جاء فيه المماليك هم يعني ثبتوا هذه التفرقة، لأن يعني كان المدارس هكذا، المدارس المحاكم يعني المدارس أربعة، المحاكم أربعة، المساجد أربعة، فأنت إذا جيت تصلي لابد أن تختار إمام مذهب عشان تصلي وراءه، فكان المسلمون لا يصلون في أكثر المساجد الجامعة، لا يصلون جماعة واحدة وإنما تصلي أربع جماعات، فأنت بالضرورة لابد تأخذ لك إمام، فكان هذا التقسيم واقع مفروض على الناس. بل الحج، شوف الحج الذي يجمع الناس حول بنية واحدة، كان في الحج أربعة محاريب حول الكعبة، لكل إمام محراب، محراب للمذهب الشافعي والحنبلي والمالكي وللحنفي، وكان إذا صلى إذا قام إمام من الأئمة يصلي خلفه من الحجاج أتباع هذا الإمام فقط، ثم إذا انتهوا يأتي الثاني وهكذا. فكان المسلمين متفرقون في المساجد، في المدارس، في القضايا، المحاكم لا بد تذهب للمحكمة اللي هي يعني أنت منتمي إليه، فواقع التفرقة تكرر وأصبح واقع ما يقدر الإنسان يتفك منه، حتى لو أنت ما أنت يعني تريد أن يعني تتبع مذهب معين لكن مضطر إذا صليت أو تقاضيت على هذا النحو. فهو بحكم يعني الانتماء الأسري كان حنبلي ويدرس في يونديت، لكنه ما كان يلتزم مذهبا بعينه، بل كان إمام مجتهد يذكر يعني أقوال العلم ويفتي بما لديه إليه اجتهاده، وقد خالف يعني خالف الإمام أحمد بن حنبل في كثير من المسائل، من هذه المسألة التي خلف عليها اللي هي وسجن من أجلها، اللي هي قضية الحلف بالصلاة، وقضية أن صلاة الثلاث ركعة وثلاث ولا لا، هذا خلاف من مذهب الإمام أحمد. وكذلك صلاة الاستغاثة هو يخالف في هذا الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد يرى جواز الحلف بالرسول وجواز الاستغاثة به وأن الحلف ينعقد به، فهو يخالف في كذلك حتى في هذه المسألة يخالف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وبالتالي لم يكن يعني مخلدا أو حتى مجتهدا في المذهب، وإنما كان مجتهدا مطلقا يعني رحمه الله.
يقول بالنسبة لعلم الصلاة والفلسفة والسلفية في الإسلام، هل يقول أنه خاص في أمور الشارع الأولى عند الأمة؟
الفلسفة وعلم الكلام كان شيء قائم وكان شيء منتشر في المسلمين، وكان في الفلسفة يعني العقيدة الفلسفية موجودة في وحدة الوجود، وهذه في قطاع كبير جدا من الصوفية ومن غيره، وكذلك موجودة عند المعتزلة وعند المتكلمين بوجه عام مع اختلافاتهم الانتمائية كماتريدية وشعرية وغيرها. وجاء شيخ الإسلام ابن تيمية ليرد عليهم بمنطقهم وبلسانهم، ولذلك ألف كتب كثيرة على نهج هؤلاء، ككتاب مثلا تدمرية، كذلك عنده في موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول اللي هي العقل والنقل، فهذه الكتب وغيرها كثير. وكذلك في نفس منهاج السنة النبوية فيها فصول عظيمة جدا كلها تسير يعني في طريقة أهل الكلام، فكان يبطل يعني مذاهبهم بنفس طرائقهم في التفسير اللي هو طرائق منهج يعني الكلام، فكان مضطر أن يستخدم هذا السلاح وهذا الأسلوب الذي يستخدمونه في العقائد، كان مضطر أن يبطله أن يبطل اعتقادهم بسلاحه النفسي.
في شيء سؤال آخر يقول مما يحصل مما يحصل وأسأل شيخ الإسلام عن أن يقول بفهم العالم النووي، فأرجو توضيحاته.
هذه قضية في الحقيقة يعني شوية صعبة التصور، وهي أنه طبعا سهم مما سهم به شيخ الإسلام الثاني أنه يقول بحوادث لا أول لها. إيش معنى حوادث لا أول لها؟ يعني هذا العالم الذي نحن فيه هل هو أزلي يعني كان موجودا في الأزل ولا له بداية في الخلق؟ لا شك أن هذا العالم له بداية في الخلق، لأن الأزلي والأبدي هو الله سبحانه وتعالى كما جاء هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والنبي فسر الأول قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وجاء في الحديث كان الله ولا شيء معه وكان عرشه على الماء ثم خلق الخلق، وكذلك أول ما خلق الله القلم فقال اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما كان وما سيكون يوم القيامة، فالخلق له أوائل. يعني هذه الأمور المخلوقات كلها لها أول، وأما الله تبارك وتعالى فلا أولية لوجوده، الله هو الأول فليس قبله شيء، مو الأول الذي سبقه عدم، الله لم يسبقه عدم كما قال صاحب الصحاوية قديم بلا ابتداء، يعني هو الأول بلا بدء، لا بدء لوجود الله عز وجل، بل الله هو الأول يعني أنه سابق سبحانه وتعالى، وأن أوليته لا بداية له، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. ثم بعد ذلك الله عز وجل خلق الخلق. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا دقيق ما فهمه كثير من الناس. يقول كذلك لأن الله تبارك وتعالى كما أنه لا أولية لوجوده سبحانه وتعالى فكذلك لا أولية لفعله، هو يفعل وهو يخلق منذ كان هو فاعل سبحانه وتعالى. فلم يفهم بعض الناس هذه العبارة وظنوا أن شيخ الإسلام يقول بحوادث لا أول لها أو ملازمة لذات الله تبارك وتعالى، وهو لا يقول بها، لأن الذي يقول بقدم العالم هم الفلاسفة، يعني تصور الفلاسفة الإلهيين اللي هم غير مسلمين وانتقل هذا للمسلمين أن العالم في الأساس مادة العالم مخلوقة موجودة، كيف وجدت موجودة هكذا مادة العالم اللي هي ذراته تكوينه هكذا لبناته، ثم جاء خالق فأخذ هذه اللبنات وسوى بها العالم، عمل بها شموس وأقمار وأرض وكذا، لكن هذه المادة موجودة. طبعا هذا القول متهافت، لأن الذي يقول هذه المادة موجودة إذا من أوجدها؟ وكيف تكون موجودة قبل وجود الله؟ إذا كانت موجودة قبل وجود الله يصير لابد أن يكون لها موجد، وإلا ما تفسر. كيف يفسر شيء موجود بدون موجد؟ إذن لا بد أن يسبق الله عز وجل وجود العالم. فقضية سبق الله لوجود العالم طبعا علماء أهل السنة والجماعة بوجه عام يقول الله سابق والخلق لاحق وكل المادة هذه لاحقة لوجود الله عز وجل. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذه يعني لحوق هذه لكنها يعني الله تبارك وتعالى خلق منذ كان سبحانه وتعالى. يعني ما كان يعني ما تعطل في وقت من الأوقات عن الخلق. على كل حال هي مسألة دقيقة بعض الناس حملوا فيها على شيخ الإسلام لم يفهموا كلامه وظنوا أنه يقول بقدم العالم كما قل فلاسفة أو بما يسموه حوادث. لا أو
ولكن ناظر الى مناوله خاصه في حفظ الطلاق في الحال مسائل خاصه الائمه الاربعه مع ان الائمه الاربعه قد اطلعوا على الادله. هل تقصد بالائمه الاربعه هم ابو حنيفه الى محمد او كلاميهم او من هم؟
طبعا هذا السؤال يعني في سؤال مركب. اول شيء نعم لا شك الشيخ الاسلام ابن تيميه يرى انه يعني يقف مع المماليك بل مع عامه المسلمين بالرغم مما فيهم من جهل ومن تخريف ومن تطوف ومن بلاوي كثيره يقف كان يؤيدهم ويقف معهم لكنه كان ناصحا لهم ما يترك اي نوع من الانحراف الا ويبينه ويتحمل في هذا الاذى مع ما يكون ويرى ان هذا من الواجب عليه. اما انه يفتي بما يخالف الائمه الاربعه فقد ذكرنا. اما الذي يقول بان صلاه الثلاث يقع ثلاث هذه الائمه الاربعه كلهم وهم ياخذون براي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في الاثر بان الصلاه صلاه الثلاث يقول ابن عباس صلاه الثلاث كان واحده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وسترا من خلافة عمر. ثم قال عمر أرى أن الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه فسحة فلو أمضيناه عليهم فأمضى. يعني عمر أراد سد الذرائع وشاف الناس ربنا سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتان أن الطلاق الرجع الذي يصح للرجل أو يجوز للرجل أن يرجع امرأته فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد اللي يطلقها هي الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. فرأى عمر بن الخطاب أن الناس في وقته كان كل واحد يقول امرأتي أنت طالق ثلاثة ثم يرجع يتورط ويقول بدي أرجعها. فكان الأول يعني يعذر يهان يكلم ليش تتعجل قل أنت طالق مرة واحدة وتكفي ثم إذا أردت أن ترجعها يكون عندك فسحة. فكان طلاق الثلاث يقع واحدة لكن عمر قال أخذهم بكلامهم حتى يرتجعوا عنها فأمضى. فأول من أمضى طلاق الثلاث يقع ثلاثا هو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أفتى الأئمة الأربعة اللي هم يعني الأئمة الأربعة اللي أنا أقول الأئمة الأربعة مش من المذاهب الأربعة اللي هم أصحاب المذاهب الأربعة إمام الحنيفة إمام مالك إمام الشافعي إمام أحمد محمد كلهم في نفس يعني الأئمة أفتوا بأن طلاق الثلاث يقع ثلاث. لما جاء الشيخ الإسلام ابن تيمية رأى أن يعني هذا الأمر الناس ما ارتدعت وأنه يحصل شرور عظيمة وأن الناس في ساعة غضب يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا بل مية بل ألف كل ما يحرمك يحل الشيخ يحرم الشيخ وما ارتدع الناس وقال أن هذا من الجهل وأنه يجب أن يبين لهم وأن هذا لا يقع إلا طلقة واحدة ما لم يريد طلاق ويبين لهم وأن هذا مثل هذا يعذر ويكون طلقة واحدة فقط. فقامت القيامة عليه وقامت الدنيا عليه. من العجيب أن شيخ الإسلام عشان هذه القضية تجل وصار له من البلاء ما صار له لكن طبعا وأخذت طبعا يعني مراكز تعليمية كبيرة مثل الأزهر مثلا كانت في وقت من الأوقات وظلت تحرم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتكفره دهر طويل جدا. ولكن بعد ذلك بعد عصر النهضة والتنوير رأى الناس أن رأي شيخ الإسلام ابن تيمية هو الحق وأخذ برأيه الآن في عامة يعني ما يسمى بالأحوال الشخصية في عامة بلاد المسلمين وأن هذا هو الحق وأنه يجب الرجوع إلى هذا. فالشاهد أن هذا القول لا شك أنه من قول الأئمة الأربعة ولكن
رجوع الشيخ الإسلام ابن تيمية، طبعا رجوع ما هو أمر مستحدث، هو قال نرجع الأمر إلى ما كان عليه في عهد الرسول، حتى في عهد أبو بكر الصديق، حتى في عهد عمر، في فترة من خلافته كان طلاق الثلاث لا يقع إلا واحد، وأن عمر إنما فعله للمصلحة، وقال هذه المصلحة ما تمت لأن الناس ما ارتدعوا، ظلوا كذلك يطلقون ثلاثا. ثم يقع مفاسد عظيم. أول شيء إنه يرد إلى التحليل، والرسول يقول لعن الله المحلل والمحلل له، وجاء في الحديث ألا أنبئكم عن سيف المستعار، قالوا من يا رسول الله؟ قال المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، لأن الشخص كان يقول لزوجة أمثالكم ثلاثة ويتورط بده يرجعها، فيفتي العلماء يقول ما ترجعها إلا إذا يعني عملت لك محل، واحد يروح يتزوجها ويترجع ثاني يطلق. وبعضهم كان يكتفي بالعقد، يعقد عليها وعملها، لكن الرسول قد أخبر بأنه لا يكتفى بالعقد، لا بد من أن يعني يكون هناك جماع وخلوة، لأنه جاءت امرأة تشتكي للنبي فقالت يا رسول الله إن فلانا طلقني ثلاثة البتة، ثم تزوجت فلانا وليس معه إلا مثل هذه، وأخذت في جزء من طرف ثوبها، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتحبين أن ترجع إلى رفاعة اللي هو زوجها الأول، ثم قال لها النبي لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته، يعني أنه لا يجوز أن ترجع إلى الزوج الأول إلا هنا إلا بالدخول وليس بالعقد فقط. فقال الله تبارك وتعالى فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره، ليس النكاح هنا على العقد وإنما النكاح على الدخول. فهذه كان يحصل مفسدة عظيمة كذلك، وهي أن الرجل يروح يتحايل على رجل ثاني يقول والله تعالى تزوج امراتي وكذا وكذا وقعد لها معها يوم عشان تطلقها وترجع لي مرة ثانية، وهذه مفسدة والرسول لعن على هذا، فيصير يعني هذه القضية يقع عليها مفاسد عظيمة. فرجوع الناس إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القضية لا شك أنه رجوع إلى الحق وإلى الطهارة والنظافة وإلى السنة كذلك.
الشيخ بقى سؤالاً لما يهمنا في موضوعنا، يقول تبقى الشيخ كتاب شيخ الإسلام مجموع كتاب المسلمين، لقد قيل عنه أن النقل لم يكن دقيقاً شفيف، أي يؤخذ على المنهج العلمي نحن فما أحكم بهذه الموضوع لو صحنا في قراءتنا والأخذ هكذا؟
مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية السعودية، طبعا هو جمع الفتاوى المصرية وجمع الفتاوى السعودية اللي الفتاوى السعودية 33 مجلد واللي جمعها الشيخ محمود بن قاسم وابنه، لا شك أنها كل ما فيها وعامة ما فيها هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وقع بعض يعني فصول وبعض لعلها من كتاب التلاميذ، لأن بعضها يقول وقال شيخنا الإسلام ابن تيمية كذا وكذا، وهي ترجع كذلك إلى فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لأنها من كتب تلاميذه. ومشكلة في شيخ الإسلام ابن تيمية كان من أكثر الناس تعليفا، وقد ذكر الذهبي وغيره أنه ترك أكثر من 500 مجلد، وتعلمون أنه أخذ قبل 5 شهور من سجنه كما ذكرنا، صدرت كل كتب وأخرج منه 200 مجلد من عنده، وأخذها القاضي الشافعي وتحوط عليه، وما استنقذت منه إلا بعد 10 سنين بأمر أمير جاء إلى بلاد الشام وأمر بإخراجها لما اشتكى أخوه وبعض تلاميذه، ثم أخرجت من عنده وجاء هذا الأمير حتى بيتها ليلة عنده للتبرك بها، ثم لذلك أعطاها لأخيه ونسخت فيه بعد ذلك. ثم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كانت محاربة في حياته وبعد مماته، لذلك ضاع منها شيء كثير، كان يكتب بعضها لتلاميذه ويأخذوها، وطبعا كانوا تلاميذه كانوا دائما في محل المصادرة والسجن، فكانوا يخبوها لأنه كان إذا فتشت بيوتهم وجدت عندهم أخذوا ووضعوا في يعني كذلك في السجن وما دخلها، فضاع من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية شيء كثير، لكن ما يعني وصلنا منه عدد عظيم جدا، يعني كنا الآن وصلنا الآن تقريبا أكثر من يعني لو جمعت مع بعضها أكثر من 50 أو 60 مجلد، وهي تعتبر تقريبا لعلها يعني عشر أو أقل من العشر من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ومع ذلك هي شيء عظيم جدا، ثروة هائلة جدا من المؤلفات في كل باب من أبواب الفقه ومن أبواب العقل. وأقول لا شك أن لشيخ الإسلام ابن تيمية جميل عظيم على كل من يفهم العقيدة الصحيحة من بعده وإلى الساعة، لا يكاد إنسان يعني موجود الآن يفهم المعتقد الصحيح إلا وهو مدين بصورة أو بأخرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
شيخ أكثر من سؤال نقول بسؤال واحد، يقول كيف نوفق بين عدم زواج ابن تيمية وبين أنه لا مبالي في الإسلام تبدل أحد الأخوة بحيث لا يصح شراء أمك السابقة؟
اولا هو ما 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 ترهبا، بمعنى انه ترك الزواج يعني يعني ترفعا عنه ورغبه عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يعني يترك الزواج رغبه عن السنه كما قال الحديث الرابع عن سنه في الاسلام. ولكن طبعا هذه القضيه هل يجب على المسلم الزواج ام لا يجب، أعدل الأقوال فيها، طبعا العلماء فيها أقوال، أعدل الأقوال فيها أنه يجب على من يخاف على نفسه الوقوع في الفتنة أو الوقوع في العنت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم ذاك فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فبين بأن الإنسان إذا خشي العنت فقط يعني فله أن يتزوج. هذا الحديث لا يفيد الاستحباب فقط ولا يفيد الإلزام، بمعنى أن لما يتزوج يكون عاصي أو يكون، وإنما إذا ترك التزوج رغبة عن سنة النبي يرى أن هذا يعني يأنس منه أو أنه أمر مكروه، لا هو لم يكره، وإنما هو يفتي أن هذا أمر مستحب وأنه قد يجب على من يخاف العنت. ولكن إذا الإنسان ترك بعض الطيبات زهادة فيها ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى فهو مأجور. فإنت إذا تركت مثلا بعض الطيبات لله فأنت مأجور، بل النبي ترك كثير من الطيبات التي يقدر عليها، هو يقدر عليها كالطعام الجيد والفراش الجيد والبيت المريح، كل هذا تركه النبي، والتوسع في أمور الحياة هذه من الجائز. لكن الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا. والحياة الدنيا وزينتها ما حرمها الله، لأن الله يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فهي ليست حرام، لكن الإنسان إذا تركها زهادة فيها ورغبة فيما عند الله مأجور عليه. فإذا كنت تتملك أن تأكل أفضل طعام ولكنك زهدت في هذا ويعني اكتفيت بأيسر طعام يسد الجوع يسد الرمق، هذا خير لك أجر فيها. وكنت تستطيع أن تملأ بيتك بأفضل الرياش و الثريات والفرش ولكنك زهدت فيها واخذت يعني الدون من هذه الاشياء واقتصدت فيها وادخرت ما عندك للاخره وانفقت هذا في سبيل الله، هذا افضل. فكذلك الامر بالنسبه للزواج، شخص يستطيع ان يتزوج امراه واثنين وثلاثه ولكنه اراد ان يتخفف يختفي لزوجه واحده، اراد انه ما يتزوج وانما يجعل يعني حياته يعني كلها لله تبارك وتعالى، وخاصة في أوقات مثل أوقات هذه المحنة لا ليس راغبا عن الزواج، وإنما يعني يرى أنه يعني في 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 غنى عنه لما هو مشتغل بأفضل منهم، يعني في 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 السعي والجد والعبادة والسفر والترحال وتعرض للمشقات والسجود والمثقلات، يقول لك لا أنا ما يعني أغرب الحرمة معي فأنا مغرب المحال، إيش حاجة أعذب لي واحدة ثانية في بيتها وأولادي، خلي بروحي أعدائي كثيرون ويكفيني أنا. فلذلك يعني ليش هو يقول ماذا يريد أعدائي مني، لو كان عنده أولاد وزوجة ما يقول هالكلام، لأن إذا أخذوه ونفوه وسبوا أولاده وزوجته وتبكي عليه ويفقد طاقة، أخي مرة زي كان بروحه فليقول إيش بدكم فيه، أنا بروحي ما أرأي شيء، لا أرأي زوجة ولا أولاد، ماذا يريد أعدائي مني، إننا في سياح أنا ما عندي شيء. فرجل أراد أن يتجرد لله على هذا النحو لا شك أنه بهذا يعني يكون في قمة يعني الـ 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 يعني الزهادة والجهاد في 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 سبيل الله.
سؤال شيخ لن يتخلص ابن تيمية من أعدائه حتى بعد مماته، وقد ذكر البزار في مناقب علي أنه دخل في مقابر الصوفية، فما صحت هذا الاتجاه؟
أنا فكرت صاحب السؤال لما قال لما تخلص من عدائه بعد مماته يعني يريد معنى آخر، هذا المعنى صحيح لا شك أن الشيخ الإسلام ابن تيمية أعداء وسيظل أعداء إلى يبدو إلى زمن طويل، فظلت العداوة لكتب شيخ الإسلام ولمنهجه على طول وإلى يومنا هذا وستظل يبدو الله تعالى أعلم. أما دفن يعني شيخ الإسلام في مقابر الصوفية مش معنى ذلك أنه دفن في مقابر أعدائه، وإنما هذه المقابر كانوا يسموها مقابر الفقراء والصوفية. طبعا فيه ناس أغنياء بيكون لهم يعني مثل ما تقول هو شاري مقابر وكذا، وفيه المقابر التي تخصصها الدولة للناس يعني الفقراء ويسموه فقير وصوفي، اللي هم كان عندهم الفقراء هذول الناس المنقطعين اللي ما لهم بيوت اللي ما لهم أحد اللي ما لهم كذا، هذه مكان عام يعني. فمعنى دفنه في هذه أنه دفن في تقدر تقول في 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 مساكن يعني الضعفة والفقراء من الناس، مش الصوفية يعني مخصصة لأهل عقيدة معينة.
يا أخي يقول كما طلبتم في بلاد المحاضرة تفتح صدور الجماعة المحاضرة نرجو أن يفتح صدرك يا شيخ.
لا بس
نعم
حيث المباراة هذه.
والآن طبعا في أسئلة من تحت الثلاثة على الشيخ الشيخ، لكن في هنا يقول الأخ أحمد عبد الهادي مطلوب في أهله وسيارة رقم 3453 إنشاء سيارة خاونة أبيض رجاء أن يبعد عن الدخول. سؤال شيخ هنا طبعا أخواتنا جزاهم الله خير العلوم، تقول أخبرتكم في دخول امرأة حائض مصلى نساء في المسجد لإعطاء الدلس فيه لبعض النساء علما بأن هذا المصلى هذه المصلى لها باب من فضل ويفصلها عن مسجد الرجال حائض ومرأة، وعلم بأن عدم ذهابها قد يؤدي إلى تفرق هؤلاء النساء وعدم الانتظام في حضور الدلس، وعلم بأن الأخت لا تقرأ القرآن وإن ابتدأ الأمر ذكر آية فاذكرها لها. فما رأيك؟
إذا كان هذا المكان من المسجد المصلى يعني معد للصلاة فلا يجوز للحائض أن تمكث فيه، ومعنى المكث هو البقاء والاستقرار، حتى وإن كانت هناك هذه المصالح اللي هي ناس يحضروا الدرس وممكن يتفرقوا وإلى آخر ما ذكر في السؤال، وذلك أن النبي قال لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، و ما يحل المسجد إلا لعابر السبيل فقط، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. فيجوز مثل المرور في المسجد من باب لباب، كبعض الناس مثلا في مكة مسجد حرام يكون المكان اللي بيصلوا هنا لو لف حول المسجد يمكن يلف له كيلو 2 كيلو، فممكن يدخل من باب من باب المسجد الحرام ويروح يطلع من باب الثاني وهو جنب، يجوز هذا يعني مارا بالمسجد وهو جنب لا بأس. وقد قال النبي لعائشة يوما ناولين الخمرة، يعني نوع من السجادة تفرش من المسجد، فقالت إني حائض ما بدها تدخل المسجد، فقال لها النبي إن حيضتك ليست في يدي، يعني أنه يجوز للحائض أن تدخل المسجد لتتناول سير وتشرب. أما المكوث فلا شك أن الآية صريحة في هذا وحديث الرسول في هذا الصريح، ولا يجوز للجنب، والجنب يطلق على يعني كل من عليه جنابة من رجل أو امرأة، تطلق للرجل والمرأة، نقول رجل جنب امرأة جنب رجال جنب نساء جنب، فهو لفظ يستخدم للذكر والأنثى والجمع والمفرد جنب، فالجنب لا يجوز له المكث في المسجد. فبصرف النظر عن كل هذه المصالح إذا كان عليها يعني عذر في الحضور ممكن تنيب عنها أختها أو نحو ذلك، وأما يعني هذا أمر ماشي
هم لا تكتبوا تلفون السيارة،
هذه التكنولوجيا هذه عادة مثل الثانية.
السؤال تقول إذا كان هناك أمر شرعي في خلاف بين العلماء فهل يجب للرجل أن يجبر زوجته أن يجبر زوجته على تنفيذ ما يراه صحيحا وإن كان أكثر رأي آخر، وهل يحكم الرجل لم تفعل الزوجة هذا الأمر الذي في خلاف كما يحكم لو لم يفعل الفرائض أم أن الأمر يختلف؟
هو لو كان ضرب أمثلة لهذا الأمر يكون أفضل. على كل حال يعني على المرأة أن تطيع زوجها في غير معصية الله تبارك وتعالى حتى في الأمور المباحة، يعني اذهبي او لا تذهبي، تعالي هذا الشيء او لا، ناكل اليوم بطاط ولا ناكل باذنجان، هذه ما هي قضية فقهية، فينبغي ان تطيعه فيها. تفرض ما بي اليوم باذنجان بدي شيء ثاني، هل لها ان تعاند تقول لا بدي ناكل هذا ولا ما اسوي؟
هذه كذلك الطاعة، فالطاعة في المعروف. فإذا كانت القضية فيها رأيان فقهيان، قضية فقهية فيها رأيان كغطاء الوجه مثلا أو غير ذلك من الأمور التي قد يختلف فيها الرجل والمرأة، فلا شك أقول أن طاعة الزوجة لزوجها في رأي هو من الحق وله سند فيه وله سلف فيه، وخاصة إذا كان هذا له دليله من الكتاب والسنة وهو راجح ينبغي أن تطيع فيه. يعني أعني أنه لو قال مثل الرجل لزوجته يجب تغطي وجهك، قلت له والله فلان يفتي وفلان يفتي وفلان يفتي إنه كسر وجه جائز، لكني أنا رجل أغار ولا أحب زوجتي أن تسير أمام الناس كاشفة وجهها، ما تقول له أنت إيش هذا الدين كذا وأنت كذا وتوجه، هذا خطأ بل يجب عليها أن تسير.
سهل الحواس يعني إذا المسألة خلافية بينه وبين أهلها، تقول أرجو يعني خاصة خطبة يوم الجمعة عن صلة الرحم أو يعني تحقيق بعد أسئلة. هنا أحد الشباب يقول أنا شاب ملتزم إن شاء الله وأريد أن أساعد من أهلي وهم عندهم تلفزيون طول الليل وأنا لا أدري أين أذهب وهم يجلسون ويأكلون عندي الفطر، لا أطيح أتنزل مثل هذا وغير ذلك.
على كل حال يعني الموعظة والأمر المعروف أنها عن المنكر حق، وإذا كان الإنسان له نشاط في الأمر المعروف أنها عن المنكر فأهله بطريق الأولى، كما قال الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لأن تلك رزق فنحن نرزقك، وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإذا كان لهذا الشاب خير في والديه وفي والدته وفي أهله ينبغي أن يعني ينصح لهم في الله وأن يأمرهم وأن ينهاهم بما يرى أنه الحق طبعا بالرفق وباللين وبنحو ذلك، وإذا يعني رأى أنه لا يفيد هذا ممكن يعني يعتزل المكان اللي فيه يعني هذا التشويش وهذا اللهو، يعتزل في غرفة تروحه في شيء أو في وقت مثلا سهرهم لو مثلا سهر عند يعني وثمر عند أحد أصدقائه ونحو ذلك، أقول يعني فيه مجالات كثيرة، وإذا ضايق الأمر يروح إلى سراسلنا مش شرط يروح يقعد معه، فالشاهد أنه لا بد أن يعني ينصح لهم وأن يحاول أن يعني يأتي بهم إلى ما يراه أنه الحق، لكن في غيره فالتشدد والترصد.
تقول احنا خلاص احنا ام موظفه ولي ابنتين
ولي ابنتان
ولي ابنتان يعني شهر مالك
نعم
ابنتان ولي ابن توفي في صغري الشاهد، تقول والساق الى بيت الله الحرام هل اذهب الى العمره هل اذهب الى المحرم؟
مع كل هذه المبررات فإنه لا يجوز للمرأة أن تذهب سفرا يعني بغير محرم حتى وإن كان سفر طاعة، لأن النبي يقول من كان مؤمن ما كان سنه لا يحل امرأة تؤمن بالله يوم الآخر أن تسافر يوم وليلة إلا مع ذي محرم، فقال رجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة يعني بدون زوجي بدوني وأنا زوجها يعني، فقال له النبي اذهب فحج مع امرأتك، فالشاهد أنه رسول يقول لا يحل بمعنى يحرم يعني، فحتى وإن كان سفر طاعة أقول لا يحل المرأة أن تسافر يوما وليلة وخاصة سفر طاعة زي هذه فتبقى فيه يوم وليلة وأكثر من كذا في مكة ما يجوز لها أن تسافر إلا ما هذه محرم.
سؤال في فكرة فاضل يقول ما رأيك أولا لو ليس المسلمين بعد ما تتأكد على الخلاف أن توضح المسائل الخلافية بأدلتها وأدى ذلك الخلاف تنتقل من المسلمين من هذا
أظن أنه يعني من سمع يعني هذه السيرة الواضحة لشيخ ابن تيمية واقتنع بأن مسلك هذا الرجل كان على حق، وبالفعل كان على حق، لأن يعني في النهاية نجد أن هذا المسلك هو الذي انتصر، فعلى شيخ ابن تيمية في الحقيقة أرادوا أن يحجبوا يعني هذا النور على الناس فأظهره الله تبارك وتعالى. لو أن الشيخ ابن تيمية قال أنا والله إحنا نكتفي بالمشكلات الكبيرة بالسفر ونوحد صفوف الناس وخلي الصوفي في صوفيته والمخرف في تخريفه ويعني الذي يفتي بما يفتي صلاة الثلاث واحدة ولا توسل بالرسول الغير وخليه فيه وخلي نواجه هذا الخطأ، لكان هذا إقرارا منه ولا بقيت هذه الأمور دين يدان به، ولا بقي مو هذه فقط بل أمور عظيمة من التصوف ومن الزندقة ومن الإلحاد ومن صنوف يعني الكفر بالله تبارك وتعالى الذي انتشر في أوساط المسلمين، كان أصبح هذا دين ولا وجد من ينكره، لكن لا ينافي وحدة المسلمين بين الحق بل بين الحق من الوحدة، يعني من جمع المسلمين أن نبين الحق عليش نجتمع عم نجتمع الحق، لكن مو شرط ان احنا في بياننا للحق نفترق، بالعكس الشيخ الاسلام ابن تيميه كان في نفس الغزوه مع التتر قال واحد يا خالد بن الوليد يعني يستغيث به فقال قل يا مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين، فهو صحبه شاف واحد يستغيث وهو في المعركه مع في صف المعركه يستغيث بخالد بن الوليد، قال لك استغيث بخالد بن الوليد قل يا مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين، فلو قال سكت اقول له ايش لا لا ليه نفكره انه نقول له لا تستغيث الا بالله ونحو ذلك، ايش حاجه نفكره، هذا مو تنفيذ، هذا بيان الحق وكان الناس يحبونه لهذا بين لهم هذا، فاذا بيان الحق حتى في مواطن الجهاد ومواطن القتال ينبغي ان يبين للناس، وهل كل الناس اللي كان واقف في صفه وشرس ثانية ويحارب عنهم وبيحمسهم وكذا وكذا كلهم كانوا بمعنى انهم على مذهب شرس ثانية؟ لا، هل كانوا من هالمجتمع اللي فيه تقليد وفيه تخريف وفيه 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 وفيه، ولكن يعني في الامر العام ينبغي ان نكون جميعا ولا نتنازل كذلك عن بيان الحق. ثم في الامور التي ما في الان عدو يعني امامنا واحد وبيننا مسائل خلافية ينبغي أن نبينها وأن نتحمل في سبيل ذلك ما يمكن أن يكون، فبيان الحق لا شك أنه يعني من العزائم من الأمور، ولا يجوز للمسلمين أن يتواصوا على كتمان الحق، لأن إذا تواصلنا على كتمان الحق تكون جريمة، الله لا ينصرنا ولا يؤيدنا، والمسلمون في بدر وفي أحد وفي الخندق كان كل واحد أي واحد يعمل شيء يعني يخالف الحق رسل يبينه، ألم يكن المسلمون في مع هوازن جمعت للنبي لتكسب المسلمين لتستأصلهم وخرجوا عن بكرة أبيهم وكان عددهم أكثر من عدد المسلمين، والرسول لما شاف واحد قال يا رسول الله جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ما قال والله هذا شرك بس نسكت عنه حتى لم نفرقهم الآن وبعد ما تنتهي الغزوة نبين لهم، فلا النبي قال الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفس محمد الذي كما خلت بني إسرائيل موسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة، قالوا هذا شرك كفر، هذا رسول متى قالوا؟ قالوا هم رحيم يغزو الكفار وهم ماشيين مع الرسول، ما قال النبي لا أسكت عنهم الآن أتألف قلوبهم بعدين أبين لهم أما نرجع لمكة أما ننتهي من العدو، هذا كلام فارغ مو صحيح، فهذا الذي واقع في أمر المسلمين الآن، كل ما تيجي تتكلم في اي قضيه من قضايا الحق يقول لك اوه تفرقوا الناس الناس يشتغلوا الناس على الفرعيات اتركوا الامور هذه خلينا نتفرغ لليهود الان، يعني عشان خاطر اليهود لا نتعلم صلاه ولا صيام ولا زكاه ولا حج ولا اي نوع من انواع الدين حتى نطلع اليهود، طب ما طلعوا اليهود انتظر اليهود ان يطلعوا 100 سنه كمان نترك تعلم الدين وفقه الدين وفهم الحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا لا شك أنه قول يعني في غاية السقوط، قول في غاية السقوط، ولا ضر المسلمين إلا هذا القول، إلا أنتم بس اسكتوا الآن خلينا نتفرغ لأعداء الأمة من هذول واتركوا الآن أي مسائل خلافية، بل هذا ينبغي تجزية الإسلام كله والعمل بالإسلام ككل وبيان الحق، وهذا لا لا يعني بيان الحق لا ينبغي أن نفترق عليه بل ينبغي أن نجتمع، لأن بيان الحق هو الطريق إلى الاجتماع وإلى التآلف كما قال تبارك وتعالى واعتصموا شلون؟ قال بحبل الله جميعا، الاعتصام بحبل الله يعني إذا بين لنا الحق من كتاب الله من سنة النبي هو الذي يعتصم به، واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا، فإذا لابد من جنس أن نعتصم به بإيه؟ حبل الله كتابه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا لابد من بيان حبل الله الذي نتمسك به، أما السكوت وبس أنا وأنت نجتمع إحنا إخوة اي شيء خلاف بيننا ما نذكره بتاتا فرح نجتمع على ايه؟ على اي شيء نستمع؟ انا وانت ينبغي ان نجتمع على خطة واضحة، على آية من كتاب الله، على حديث من حديث رسول الله. إذا رأيت فيها خطأ بينته، وإن إذا رأيت فيها خطأ بينته، هذا من النص. كما قال النبي: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومعنى النصيحة يعني إخلاص القلب لأخيه المسلم، لا تغشه. فإذا رأيته على خطأ وسكتت عنه غششت، هذا غش. لأن إذا سكتت عن الخطأ معناها أنه يأخذ عنك فكرة أن أنا عملت أمامه، والله عبد الجبار يقول أنا عملت أمام فلان كذا وكذا وكذا، وهو ما أنكر عليك، فظن أنه حق. وأنا كذلك أشوف نفسي، والله معي صديقي وأخي ومن هو أعلم مني وشافوني أعمل الشيء هذا وما أحد نهاني، فأظن أنه حق. لكن لما هذا يقول لي لا أتق الله هذا خطأ، وهذا يقول كذا، ورسول يقول كذا، فلذلك خلاص نجتمع على خطة واضحة، ويقين هذا هو بيان الصراط المستقيم.